الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اخواني قد قيل من لم يكن في زياده من دينه فهو في نقصان، وهذه من كلام الحق وذلك أن أيام العمر معدودة، وأن المؤمن مطلوب منه أن يكتسب في كل يوم جديد، يدخره اليوم الميعاد يتقرب به إلى خالقه وإلهه ومولاه سبحانه وتعالى. وقد أمر الله تبارك وتعالى عبده بل سيد عباده جميعا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يطلب المزيد من العلم ومن الطاعة، فزيادة الدين إنما هي بالعلم والعمل كما قال تبارك وتعالى وقصر في الدنيا علما. وقال له ومن الليل فتهجد به نافلة لك حتى أن يبعثك ربك كما قال محمود. فأمره أن يطلب زيادة العلم، وذلك أن العلم النافع مقرب إلى الله تبارك وتعالى نور وضياء، وهو في ذاته إيمان. ثم العمل الصالح لا شك أنه زلفى وقربى إلى الله تبارك وتعالى. وإذا كان هذا شأن سيد العابدين وسيد الرجال صلوات الله وسلامه عليه، فلا شك أن كل مؤمن عليه أن يقتدي ويقتدي بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبما أرسله الله تبارك وتعالى إليه. فأما بالنسبة للعلم فإن العلم المقرب من الله تبارك وتعالى إنما هو آية من كتاب الله أو حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم على الحقيقة الذي يقرب إلى الله تبارك وتعالى. لا شك أن من هذا العلم فهو فرض على كل مسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. العلم المفروض هو العلم الواجب الذي لا بد منه حد الأدنى ليقيم المسلم عقيدته، وكذلك ليقيم عبادته، وكذلك ليستقيم في معاملاته وفي أساس أخلاقه. هذه لا بد لكل مسلم من ان يكتسب القدر الواجب من هذه العلوم، فلا بد لكل مسلم ان يعرف ربه خالقه ومولاه سبحانه وتعالى، لان الايمان بالله عيش. من الله تبارك وتعالى الذي يؤمن به؟ ما هي اسماءه وصفاته؟ ماذا ينبغي له سبحانه وتعالى؟ ما معنى ان توحده جل وعلا؟ فقولك اشهد ان لا اله الا الله هذا يقتضي منك ان تقر عن عيش، لأنه الإله الواحد خالق السماوات والأرض الذي لا تجوز العبادة كل العبادة إلا له سبحانه وتعالى. وكذلك بقية أركان الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن عمل يقربه أو يدخله الجنة ويباعده من النار، قال له تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فأخبره أن هذه لازمة، ولا شك أن الصلاة يجب لها علم مفروض لتتم على الوجه الذي يريده الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، وقال لا ينظر الله الى رجل لا يقيم صلبه من الركوع. وقال يمسيه صلاته ارجع فصل فانك لم تصلي. مجموع هذه الاحاديث وغيرها يدل على ان الصلاه المتقبله صلاه لا بد ان تنبني على علم بكيفياتها وهيئاتها واركانها الواجبه التي لا تكون الصلاه مقبوله الا بها. وقف على هذا سائر من العبادات كما قال النبي وسلم في الحج خذوا عني منازلكم لعلي لا اخافكم اربع عامين. فامر ان نحج على وفق ما حج صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك في كل معامله ينبغي للمسلم ان يؤديها وفق ما فرض الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل مثلا في شان الصلاه تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. تلك حدود الله اشار الله تبارك وتعالى الى احكام معينه في الصلاه، انه لا يجوز لرجل ان يطلق امراته الا في طول عدتها، اي في طهر لم يمسها فيه كما بين النبي، وانه لا بد ان يشر على ذلك، وانه لا يجوز ان يخرجها من بيتها طالما هي في العده، كما قال سبحانه وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. ثم قال سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فنجد ان بالزواج كمعامله والطلاق كمعامله، وكذلك شأن المعاملات الاخرى من ميراث وبيع ودين وغير ذلك، قد فرض الله تبارك وتعالى في ذلك حدودا واحكاما يجب على المسلم ان يلتزم بها والا يتجاوزها، والا كان ظالما لنفسه ثم اعتدي وبالتالي محاسب عند الله عز وجل. باختصار لا لكل مسلم من قدر من العلم المفروض الواجب عليه ليقيم دينه، يقيم عقيدته ويقيم عبادته ويقيم معاملته على النحو المشروع الذي ارتضاه الله وحبه الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك باب العلم فهو واسع مفتوح، الجلد فيه بعد ذلك لا حد له ولا حصر له، ولا شك ان مجال الجلد فيه مجال الجلد في الدين، كما قال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فاخبر سبحانه وتعالى ان الايمان هو مجال الرفع، وكذلك ان للعلم يرفع قدر المسلم ودرجته عند الله تبارك وتعالى. اجل العلم ولا شك لا بد ان تصاحبها زياده في التقوى وزياده في الايمان، والا كان العلم بمعنى المعرفه التي تخالف يعني العمل وبعد على صاحبها ولا شك، وليس هذا في الحقيقه وموضوع الان. وانما احب ان انوه اليه ان العلم الحقيقي العلم المقرب من الله تبارك وتعالى هو العلم الذي يزداد به الايمان وتزداد به التقوى ويزداد به الخوف من الله تبارك وتعالى وبالتالي يزداد به العمل الصالح. فلا شك ان العلم النافع الذي يقرب من الله تبارك وتعالى يؤثر اثره في نفس صاحبه، وذلك ان هذا العلم لا يراد به الجمع يعني مجرد المعرفه، والا لو كانت المعرفه فلا شك ان المنافق قد يجمع من الدين اكثر مما يجمع المؤمن، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه في اخر الزمان يفتح القران فيأخذه المؤمن والمنافق. يفتح القرآن يفتح علمه على الناس، وأن هذا يجمع منه وهذا يجمع منه، ولا شك ان جمع المنافق للقران لا يقرب من الله تبارك وتعالى، بل انه رب قاري بالقران والقران يلعنه، يعني قد يقرا لعنه في القران كلعن المنافقين ولعن الذين امروا بان يحملوا الدين ولن يحملوه، وهو يقرا القران كما قال سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. على كل حال ليس هذا مقصدي وموضوعي، وانما القصد ان ابين ان العلم انما هو زياده، العلم النافع زياده في القربى والجلفه، وبالتالي زياده في الدين. العلم الشرعي له اداب، له اداب ينبغي ان تحتذى حتى يكون بالفعل موصلا الى الهدف منه والغايه منه. من اداب ذلك التدرج فيه وطلبه من مصادره الحقيقيه. التدرج في الدين، التدرج في العلم من الاداب. بمعنى ينبغي ان ناخذ بصغار العلم قبل كباره، كما فسر ذلك ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال: ربانيين يعلمون الناس بصغار العلم قبل كباره، اي لا بد ان ياخذ الانسان المسائل العامه الاول، يعني القضايا الكليه الاجماليه، ثم بعد ذلك يتدرج الى القضايا الفقهيه التفصيليه. هذا هو السبيل الصحيح للعلم. فلا اله الا الله محمد رسول الله كليه عامه يدخل تحتها يعني الاف الفروع، ثم على ذلك يدخل بعد ما يفهم الكليه العام والاطار العام يدخل بعد ذلك الى الفروع. هذه ناحيه. الناحيه الثانيه من ادب طلب العلم انه لا يجوز التصدر الى الافتاء والى التاليف قبل استعماله، قبل استكمال عده ذلك، كما هو الشأن في سلف الصالح رضي الله عليه: ما كان أحدهم يجلس ليفتي الناس ولا يؤلف للناس إلا بعد أن يستكمل عدة الكتاب، كما قال مالك: وغيره ما جلست للإفتاء حتى شهد لي 20 من أهل العلم أني أهل لذلك. فإذا شهد له على هذا النحو أنه أهل لأن يفتي جلس ليفتي. وأما أن يهجم طالب العلم على الدين تأليفا للناس دون فهم لمعنى التأليف، فالتأليف مثلا تأليف الكتب الدينية له آداب، تأليف له مقاصده، إما أن تؤلف في أمر حادث وقع بالناس مثل إلى إشكال، يعني إشكال يحتاج إلى إجدال، أو معاملة تحتاج إلى استيراح، أو أمر متفرق تريد أن تجمعه، او امر مشكل تريد ان توضحه، شيء موسع تريد ان تقتصره، امر مختصر جدا تريد ان تشرحه، يعني لا بد ان يكون هناك مقصد، ما مقصد يحتاج المؤلف فيه الى ان يضيف. اما مجرد ان يؤلف الانسان ليؤلف وان يقص من هنا ويقص من هناك ليكتب، لا شك ان هذا كما يقول بعضهم في الامثال لا تكن جليبا قبل أن تكون حطرمة. كل شيء له يعني سنته الزمنية. العنب لا يكون جذيبة بمجرد أن تتفتق أكمام يعني شجرة العنب عنه، طيب محتاج إلى دورة تحطرم ثم يصير عنب ثم يأتي فترة حتى يجف ويصير جذيب، وهكذا كل شيء له فترته. فالتعجل في التصدر لإنسان الناس والتأليف لهم قبل استكمال العدة لذلك لا شك أنه ضعف. ونحن بحمد الله المسألة الإسلامية مليئة بكل صنوف العلم، يعني بأي فرع من الفروع وفي أي مسألة من المسائل تجد عشرات الكتب بل مئات الكتب بل أحيانا آلاف الكتب. لذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يتصدر في إفتاء الناس. وإذا قلت إفتاء الناس طبعا ليس التبليغ ممكن، بلغوا عني ولو آية نظر الله في أن سمع مقالتي فوعاها فأتاها كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. نقل العلم لا شيء، أن تنقل حديثا، أن تنقل آية، أن تنقل شيئا فهمته وحفظته، هذا من التبليغ ومن الدين، وهذا من الشيء فيه. وإنما الإفتاء لا، الإفتاء مشكلة تحتاج إلى حل، مشاكل الناس متعددة وقضاياهم لا تنحصر، وقد لا يكون يعني حل هذه المشكلة منصوصا عليه في نص واحد، وإنما يحتاج إلى فهم وإحاطة واستنباط، وهذا أمر قد لا يتيسر لطالب العلم المبتدئ، بل لا بد أن يستكمل العدة أولا، لا بد من استكمال العدة قبل الهجوم على العلم. لذا أقول لك أنه لطالب العلم آداب، هذا من آدابه، كذلك من آداب لطالب العلم التعقل والدأب والعناية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل، إن قام عليها حفظها وإن تركها تفلتها. فطالب العلم لا يتصور أن يكون هناك طالب علم، يعني طالب العلم دون أن يكون له علم من القرآن يحفظه ويتعارضه، لا بد أن يكون في صدره شيء من كتاب الله، وكلما زاد هذا القدر كلما زاد هذا العلم، لأن العلم الحقيقي هو كتاب الله. فلا يتصور أن يكون هناك طالب علم لا يحفظ جزءا أو جزئين. ناقشني أحدهم يوما في قضية من القضايا العريضة، هي قضية التكفير، هل هذا المجتمع كافر أو غير كافر، وكان حاضر كفر الناس بطريقة ضعفة الوجه، فسألته: كم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟ فإذا به ما يحفظ ولا جزء من القرآن. فقلت له: لم تحفظ جزءا واحدا من القرآن بعد، وحفظت 19 وجه لتكفير الناس، لو انت يعني بذلت شيئا من جهدك ووقتك لتحفظ شيئا من القرآن كان هذا أولى. وأن فعلت في قضية من القضايا الشائكة، بل هي من أول قضية وقع الخلاف فيها بين المسلمين، أول قضية اختلف فيها المسلمون، قضية علمية اختلف فيها المسلمون، هو متى يكون المسلم كافرا، متى يكفر المسلم، هل يكفر بالكبيرة ولا ما يكفر بالكبيرة، وأنواع من هذه، وما كان الأمر فيها يتجدد مشاكله بتجدد مشاكل الناس وباتساع مشكلاته، كما هو واقع يعني وقعت في المسلمين اليوم مشكلة منذ سقوط الخلافة العثمانية ما وقعت في الأمة كلها قبل ذلك. يعني ما تصور فقهاؤنا وعلماؤنا السالفين أن يكون المسلمون في يوم الأيام جميعهم ولا خلافة ولا حكم بشرع الله تبارك وتعالى، هذا ما كان تصور، هذا أمر جديد حل بهذه الأمة الإسلامية، وهذا يحتاج إلى نظر وإلى فكر وإلى حكم صحيح مستنبط من كتاب الله وسنة النبي. فالشاهد أن هذه القضية وهي قضية التكفير قضية متوسعة في توسع مشاكل المسلمين، ولا شك أنها تحتاج إلى نظر. فإذا جاءنا يفتي هذا فإنه نحو الصاحب سنة 20 سنة ما حفظ جزءا من كتاب الله، ولا يستطيع أن يستخرج حديثا يعرف موضعه من كتب السنة، أن يأتي يفتي الناس بمثل هذه القضايا الشائكة، لا شك أنه هجوم على الأمر دون روية ودون يعني استعداد لمثل هذا الأمر. لذلك أقول طلب العلم لا شك أن له آداب، هذا من آدابه، من آدابه أن يكون للمسلم ورث من القرآن لا بد يحفظه ويتعاهده، كذلك لا بد أن يكون له قسط وحظ من شبه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعاهدها ورعايتها، فالسنة جعلت رياض الاتفاق وشرح له، وكما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي هي التأويل، تأويل القرآن بمعنى التأويل العملي له، كما قال السيدة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك، يتأول القرآن، لأن القرآن فيه فسبح اسم ربك العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، فجاء النبي يتأول القرآن، يعني يسجد ويركع يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم وحمده، يتأول القرآن. فالنبي هو تأويل القرآن، هو تفسيره، هو القرآن المترجم، هو الترجمة العملية صلى الله عليه وسلم للقرآن. ولذلك دراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي بيان الانتفاع. الشاهد أن طالب العلم لا بد أن يكون له حظ وقدر من فهم سيرة الرسول وسنته وأخلاقه وشمائله، وبالتالي يجب عليه أن يتأسى به، أن يتأسى به صلوات الله وسلامه عليه. من آداب طلب العلم وذكرت هذا الدأب والسعر، يعني كل من يعلم أن ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن، وأن هذا حصل له ببركة دعاء النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لكن كثير منا قد يجهل دأب ابن عباس في طلب العلم، يعني ابن عباس الرسول توفي وسنه لا يتجاوز 11 سنة، لكنه جمع علما عظيم. كيف جمع مثل هذا العلم وتفسير القرآن على هذا النحو؟ كان ملازم للصحابة، لكبار الصحابة. يقول يعني ظلت في صدر هذه الآية سنوات، وهي قول الله عز وجل أن تتوبا إلى الله فصغت قلوبكما وإن تضارا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. من هاتان المرأتان اللتان تكلم الله عز وجل عنهما في هذه الآية؟ يقول والصحيح أن الذي يعرف هذا يقول يعرف هذا وعمر تفصّى. يقول ورفيت سنوات أستحي أن أسأله. يقول حتى كنا في الحج ذات مرة وكان هو أمير المؤمنين. يقول فجاء ليتوضأ فأخذت أصب عليه، يعني قدم له خدمة، ثم قال له يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان قال الله تبارك وتعالى فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ حط عليه عمر بن الخطاب القصة، والحديث طويل لا أطيل في الخطوة الآن. الشاهد أن هذا ابن عباس يمكث السؤال في صدره مدة وهو يحاول أن يجد الفرصة والمناسبة ليسأل عنه من هو عليم به، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم بعد ذلك يقول له عمر بعد أن يقص عليه، يقول له إذا يعني حدث لك شيء فلا تستحي أن تسألني، يعني إني يعني في مثل أبيك لا تستحي. وبعد ذلك تجد أن ابن عباس رضي الله عنه بعد هذا الجهل والتحصيل كان أستاذا لكبار الصحابة، كان بعد ذلك يدرس عثمان بن عفان، يدرس عبد الرحمن بن عوف، وهم في مثل آبائه، لكنه جمع هذا لتحصيله. كذلك هذا أبو هريرة رضي الله عنه وفضله على الأمة كلها لا ينسى، فهو أكثر الصحابة جمعا وحفظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يقول لازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملك بطني، يعني استغنى عن العمل ولازم النبي ملازمة، علما أنه معلوم أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يسلم إلا في السنة السابعة، جاء في السنة السابعة مسلما، وجاء عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في يعني غزوة خيبر بعد أن انتهى المسلمون من فتح خيبر، وقسم له النبي صلى الله عليه وسلم عليه لمن جاء 3 سنوات، لكنه بعد ذلك كان دؤوبا، دؤوبا في جمع العلم وفي حفظه. على كل حال الدأب والاهتمام بهذا الأمر لا شك أنه من آداب طلب العلم. باختصار حتى نكون أمة قائمة حقا بأمر الله تبارك وتعالى، ينبغي أن نفقه ديننا حق الفقه وحق الفهم. وقد يقول قائل إننا نحتاج إلى علم قليل، لا، نحتاج إلى أمة عالمة بدينه، كما كان الصحابة، وصف الصحابة رضي الله عليهم بأنهم كانوا أعمق الناس علما وأقلهم كسليلك وأبرهم قلوب. نحتاج إلى علم يضيء لنا الطريق وينير لنا يعني هذه المزدهمة التي أصبحت في الأمة من كل جانب. وذلك أن الإسلام يعني طارئ هذا القول مرارا وتكرارا لا يعالج قضية واحدة من قضايا البشر. الإسلام جاء يعالج مشكلة وجود الإنسان وحياته كلها على سطح هذه الأرض، معتقداته، أخلاقه، أعماله، معاملاته، مشكلاته، كيف يخرج المسلمون مما كن فيه الآن المشكلات إلا ببصيرة، ببصيرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أننا نحتاج إلى طلاب علم شرعي على مستوى معين من الكهف العميق لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي من الإيمان العميق بالله عز وجل ورسالته، والسعي الجاد في علاية كلمة الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم، وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه وصلوات الله وسلامه عليه. العلم كذلك ليس بكثرة جمع الأقوال والآراء. أرأيت ورأيت جمع الآراء الكثيرة والأقوال الكثيرة دون فقه لهذه الأقوال ودون علم بترجيح قول على قول، لا شك أن هذا ليس من العلم. ليس من العلم أن تجمع أقوال كثيرة في مسألة واحدة دون أن تتصل دون قاعدة التمييز بين الحق منها والباطل. فالعلم الحقيقي هو العلم الذي يجعلك ترجع بين الأقوال وتعرف الصحيح منها من الفاسد وما يجيك منها من الله تبارك وتعالى وما يصدقه عليك. ولا شك انه ليس كل قول في الدين صوابا، والا لو كان كل قول في الدين قيل في الدين من عالم او من فقيه او من مجتهد لو كان كل قول صوابا لما بقي عندنا شيء من الخطا ابدا، لان كل مساله تجد فيها القولين والثلاثه المختلفين والمتضادين. يعني في احيانا يجد اختلاف تنوع واختلاف جائز، ممكن اذا اخذت بواحد منهما يعني وسعك الامر، ولكن في احيانا تجد اختلاف ظاهر، تجد هذا يقول حرام وهذا يقول حلال، وهذا يقول سنه وهذا يقول ربا، وهذا يقول مستحب وهذا يقول مكروه، وهذا يقول متضاد. ولا شك ان العلم الحقيقي من العلم الحقيقي ان نعرف اولا كيف يعني ما هو مصدر القول وما هو حجته ودليله، ثم كيف الترشيح، كيف الترشيح بين القول الصحيح والقول غير الصحيح، وبهذا تستقيم الامور. واذا لو كان العلم ان ياخذ كل منا ما شاء لا اصبح كل منا ان ياخذ ما شاء لما شاء، تجد لكل عمل مهما كان تجد له دليل، وتجد لكل اختلاف تجد له دليل، ولكن في دليل مرجوع وفي دليل راجع. والإمام مالك رضي الله عنه يقول قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا، أنا لا يستحيل، هذا أمر مستحيل في الفقه والفهم. فلذلك العلم الحقيقي هو العلم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه سلف الأمة، وكذلك بالتمييز بين تقييم الأقوال وبين قوية، بين القول الصحيح المستند إلى الدليل المستنير وبين القول الضعيف المرجوع الذي لا يجوز للمسلم ان ياخذه ولا يمشيه امام الله تبارك وتعالى في دينه، بل كل مسلم مامور ان يرجع في كل خلاف الى كتاب الله والى سنه النبي، وان ياخذ من الاقوال ما يظن ما يغلب على ظنه انه الحق في طبعا حق مستنير حق عليه الدليل من كتاب الله وسنه الرسول، هذا لا يجوز للمسلم خلافه، وهي من الامور المجمع عليها التي اجمع المسلمون عليها كاجماع على الصلوات الخمس وعلى اعداد الركعات يعني اعداد الركعات ونحو ذلك، هذه الامور مجمع عليها فهذه لا يجوز للمسلم خلافه. ثم في امور دون ذلك قد يقع فيها خلاف، ولكن هناك في حق وفي باطل، في قول صحيح وفي قول خاطئ. واذا قلنا قول خاطئ ليس هذا رقصا في صاحبه، فصاحبه اذا كان مجتهدا فهو مجتهد لكن له اجر واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم او اذا اجتهد القاضي فاصاب فله اجران، واذا اجتهد الاخطا فله اجر لكن يخطئ. فهذا بالنسبه اليه هو بالنسبه اليه هو مشهور، وذمته بريئه ما دام انه قد اجتهد عند الله عز وجل. اما ذمتك انت فهي بريء اذا عرفت ان هذا يخالف كلام الله وكلام رسوله وايقنت هذا، لا شك انه لا يجوز لك اتباعه في خطئه، من عند ذلك ينبغي لك ان تبحث عن الحق والتبعه. هذا هو طلب العلم الصحيح. طلب العلم الصحيح هو هذا كما قال الله سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. فيجب ان نرد دائما الى كتاب الله والى سنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه. اسال الله تبارك وتعالى ان يصححنا ديننا وان يرزقنا فيه الاستقامه على الرشد، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا